الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. الحمد لله على نعمه ظاهرة وباطنة، وعلى ما يسره من هذه الاجتماعات المباركة، فوفق الله جميع المشاركين بحضورهم وتدبيرهم وإفادتهم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى. ومن توفيق الله استمرار هذه الدورات في هذا المسجد، فهذه هي الدورة 20، فوفق الله القائمين عليها ونفعنا وإياكم. نسأله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. ومشاركتي في هذا العام قد اخترت أنا اخترت لها موضوع عظيم، وهو كتاب الرقائق من صحيح البخاري، يعني من المختصر، والمختصر هو من البخاري، مختصر من البخاري. وقد سلكت فيها نظيما كما اخترت لكم في العام الماضي، كذلك كتاب التوحيد، أحاديث كتاب التوحيد من المختصر كذلك، وجدت في هذا يعني تيسير وفائدة فيها ارتباط بهذا الكتاب العظيم الصحيح، صحيح البخاري، الذي هو أصح ما صنف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقارئ في هذه الأحاديث كلها يجدها صحيحة، إنما يكون الاهتمام في النظر في المتون، في متونها ومضامينها وفوائدها وما يؤخذ منها. الحديث إذا قيل فيه رواه البخاري وقف الناس، رواه البخاري، كذلك مسلم رحمهم الله، لأن الله وفقهما لحسن الانتقاء من السنة، فاختاروا نه يعني أحاديث هي غاية الصحة. ولهذا تلقى العلماء هذين الكتابين، تلقوهما بالقبول. فهي أحاديث صحيحة لا مطعن فيها ولا سبيل للطعن فيها، ولا يطعن فيها إلا من زاغ قلبه واتبع هواه. فأهل البدع يطعنون في كل ما خالف أصولهم في الجهمية والقدرية، يطعنون في هذه الأحاديث كل ما يخالف أصولهم وعقولهم حتى القرآن، وإن لم يستطيعوا رده فإنهم يؤولونه يحرفونه، وهكذا السنة ما استطاعوا رده ردوه وكذبوه، وما لم يستطيعوا رده أولوه وحرفوه. وكذلك في هذا العصر المفتونون بالكفار وطرائقهم، كل ما يخالف هذا التوجه عندهم يطعنون فيه، مثل الأحاديث المتعلقة بالنساء، كل ما يرد مما يخالف توجههم في أمر المرأة التوجه فإنهم يطعنون فيه يعني من منطلق نظرهم العقلي الفاسد. فيحتاج المسلمون وطلاب العلم وأهل العلم أن يتصدوا لهؤلاء بالإنكار عليهم، وتنبيه الناس إلى عدم الاغترار بهذه المقولات وهذه التوجهات. وتعلمون مناهج أهل العلم في تصنيف الحديث، وأن من أوسع وأكثر مناهجهم تصنيفها على الموضوعات والأبواب، أبواب العلم، وهذا هو المنهج الذي درج عليه البخاري كما هو معروف. فبدأ بالكتب المعروفة يعني في العلم وفي الطهارة والصلاة وفي العبادات كلها وفي موضوعات الدين، ومن هذه الموضوعات ما يعرف ما ترجمونه بالرقائق أو الرقاق، كذلك رأيت أن أتبع هذا المنهج، منهج ذكر الفوائد المستنبطة من كل حديث بحسب ما تيسر، لأن هذا فائدته كبيرة، فيها تسهيل لبيان مضمون هذه الأحاديث، وهذه الفوائد كل فائدة يعني لها شأن، منها ما يتعلق بالأحكام، ومنها ما يتعلق بالأحكام العملية، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بكذا وكذا أو بالسلوك والعبادة والفضائل. كما جرى في العام الماضي بالنسبة لجملة الأحاديث، أغلقوا جوالاتكم يا ناس، جوالاتكم أنتم طلاب علم يعني يقتدى بكم، ثم أيضا برمجوها على نغمات ليس فيها هذا الطنين وهذا الرنين وهذا الطرب، هذه اسمها موسيقى، فيها يعني نغمات يحصل فيها التنبيه ولا يحصل فيها التطريب ولا التشويش. أمر عجيب، أمر جو ولا فتنة، ولم يحلها يعني الجهات المسؤولة لم تعمل شيئا لحل هذه المشكلة، وجمهور الناس ليس عندهم هذا الوعي في احترام المساجد واحترام الصلاة. ترى يعني في الصلاة تنطلق هذه الأصوات فتؤذي المصلين، وتمتهي ويكون ما يقول فيها من امتهان المساجد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تصحبها دابة عليها جرس، الجرس جرس معروف، هذه ليس الجرس، هذه أسوأ من جرس، هذه فيها طنين وتطريب. هداكم الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا الحمد والله كل شيء قدير. على كل حال وسنسير كما هو المعروف، نقرأ متن الحديث ونقرأ ما كتب شيئا فشيئا، يعني نقرأ يعني كل فائدة ثم ما يتيسر من التعليق عليها وتوضيحا وبسطا حسب ما يفتح الله به سبحانه وتعالى. نعم الشيخ عبد الله هو القارئ.
نعم
عبد الله نجيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقى يا كريم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين.
آمين آمين. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى ومتع بأيامه كتاب الرقاق. الرقاق جمع رقيق، والرقة ضد القسوة، والمراد ما ترق به القلوب أي تلين، وأعظم ذلك ذكر الله. قال تعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ويعبر عن الرقة بالخشوع كما قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقد درج المصنفون رحمهم الله في الحديث على عقد هذا الكتاب. وقد درج المصنفون
الحمد لله. المقصود كما سمعتم الرقاق، ويقال الرقائق. الرقائق جمع رقيقة مثل كريمة وكرائم وعظيمة وعظائم، والرقاق جمع رقيق. والرقة كما تعلمون ضد القسوة، يراد بالرقاق يعني أن النصوص المرققة يعني الرقيق، فإن معناه أنه مرقق، يرقق القلوب ويلينها. فهي يعني نصوص مرققة لقلب كاريها وسامعها. في الحقيقة إن المعاني التي ترقق القلوب مدارها على يعني ثلاثة أشياء: الوعد والوعيد وذكر الموت، وفوق ذلك أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته ما يتضمن ذكره تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فهذه المعاني النصوص المستندة على هذه المعاني هي من الرقائق، لأنه ترق لها القلوب. النصوص التي فيها ذكر الله، ذكر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله وتدبيره لخلقه، وكذلك نصوص الوعد، ذكر الجنة، ذكر المغفرة والثواب، وكذلك الوعيد، نصوص الوعيد. وبهذا يعلم إن هذا المعنى وهو الترقيق، ترقيق القلوب، يكون بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية. فهذا المعنى لا يختص بالأحاديث، لكن لما صنف يعني درج المصنفون في الحديث يعني على تصنيف العلم عقدوا هذا الباب كتاب الرقائق، يعني ليذكروا فيه ما جاء في السنة، ليذكروا فيه ما جاء في السنة مما يتضمن هذه المعاني، يتضمن ذكر الوعد أو الوعيد أو ذكر الموت. لأن الإنسان في حاجة إلى ما يصلح قلبه ويلين قلبه، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وينفعنا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد درج المصنف،
وقد درج المصنفون في الحديث على عقد هذا الكتاب،
هذا الكتاب الذي هو كتاب الرقائق،
على عقد هذا الكتاب، كتاب الرقاق أو الرقائق جمع رقيقة، وضمنوه مختارات من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، مما ترق به قلوب المؤمنين فتسمو همومهم عن الدنيا وتشمر لطلب الآخرة والدرجات العالية.
كذلك يعني يندرج ما يتضمن التذكير بالآخرة وبقائها ودوامها وفضلها وتحقير هذه الدنيا أيضا هو مما يحصل به التأثير على القلوب في سلوكها وتوجهها وإراداتها، فتسمو عن التعلق والافتتان بزخرف الدنيا وتتوجه إلى ما هو خير لها، وللدار الآخرة خير وأبقى الآخرة. وهذا تغيير يذكر الله الموازنة بين الدنيا والآخرة، لا إله إلا الله، ما الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذا في القرآن كثير وكذلك السنة، فالسنة تصدق القرآن وتفسر القرآن وتدل على ما وتدعو إلى ما يدعو إليه القرآن. نعم.
قال الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ.
هذا حديث عظيم في التذكير بنعمتين عظيمتين من نعم الصحة التي لا هناء الإنسان في هذه الدنيا إلا بها، الصحة وهي السلامة من الأمراض الحمد لله، هذه نعمة عظيمة لا يستطيع الإنسان أن يقوم بمهامه الدينية أو الدنيوية إلا مع الصحة. وكذلك الفراغ، فراغ من الشواغل التي تشغله عن أموره، شواغل تكون من مشاغل الدنيا تشغله عن يعني عن أمور دينه. فمن الناس من يبتلى بالمشاغل وبالعوائق الكثيرة، فمن يسلم من هذه العوائق والشواغل هو في نعمة فراغ. فإذا فرغت فانصر إلى ربك فرغ. نعمة.
صلى الله عليه. قال هذا الحديث خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن حال كثير من الناس في نعم الله، وهو التفريط في شكرها، وأعظم التفريط التقصير في فرائض الله والإقدام على معاصي الله. وإنما يدرك المغبون عاقبة تفريطه إذا حضره الموت.
نسأل الله العافية. لا إله إلا هذا يعني كما قلنا أنه خبر من النبي عن واقع الناس أو عن واقع كثير من الناس، مغبون فيهما، الغبن ضد الربح فهو مغبون، والمغبون خاسر، المغبون خاسر. فالحظوظ إما أن يكون إما أن ينتفع بها الإنسان أو يخسره. فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن حال كثير من الناس في النعم، ومن النعم الصحة والفراغ. والواقع أن كثير من الناس أيضا مغبون في سائر نعم الله، مغبون في ماله، فمن يؤتيه الله مالا ثم لا يقدمه يقدم منه لنفسه هو مغبور. ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير هو خيرا وأعظم أجرا. فليس هذا الواقع وهذا الوصف مخصوص بالصحة والفراغ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليهما لعظم التفريط فيه، لأن استثمار الساحة واستثمار الفراغ آثاره عظيمة في نيل الكمالات ونيل الأرباح حتى في أمر الدنيا. الذي يستثمر فراغه فيما ينفعه في الدنيا ليس كالخامل الكسلان المفرط. وفي نفس الوقت اشتمل هذا الحديث على فوائد. نعم قلها. نعم.
وفي الحديث فوائد، منها أولا أن الصحة من أعظم نعم الله على العبد، يدرك ذلك من ابتلي بالمرض ويدرك ذلك أهل البصائر المتفكرون.
نعم الصحة نعمة عظيمة، نعمة عظيمة لا يهنى عيش الإنسان ولا تطيب حياته إلا بالصحة، فهي من أعظم نعم الله على العبد، كما يقال قلوب في حكمة مشهورة: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرء. فالمريض هو الذي يدرك يعني أهمية الصحة لأنه فقده، وكذلك من يتفكر في آلاء الله وفي نعمه يدرك عظم شأن الصحة. فالتفكر والتذكر لنعم الله هي من أسباب معرفة الأمور على وجهها ومعرفة الأمور على حقيقتها. هذه واحدة. نعم. ومنها
ثانيا أن الفراغ من مشاغل الدنيا التي تشغل عن العبادة نعمة عظيمة، يعرف ذلك المبتلى بمشاغل الدنيا كاكتساب الرزق، ويدرك ذلك الموفق لاغتنام الفراغ فيما يقربه إلى الله.
كذلك الفراغ نعمة، فراغ في يعني في فرصة لاكتساب المحامد واكتساب الفضائل واكتساب الأعمال الصالحة. كما قلنا يدرك ذلك المبتلى بالمشاغل، مشاغل تجده مشغول بكسب العيش، فهو لم يتيسر له، لكن انظر إلى من يسر الله له الصدق والكفاية، يسر الله له الكفاية ما يكفيه ويغنيه، هذا عنده من الفرصة للقيام بالأعمال الصالحة ما ليس عند غيره. الفراغ نعمة، ونص الرسول نص، والإنسان والناس يعرفون ذلك يدركون، لكن هذا فيه تنبيه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. سبقت في السياق سبق التنبيه على موضوع الغبن، وأن أعظم الغبن هو التفريط فيما هو أعظم، فكلما كان المفروق والمفرط في أعظم كان الغبن أعظم، فأعظم التفريط في أمر الدين والتفريط في الفرائض تركها التقصير فيها وبالإقدام على المعاصي، هذا يبين فرق بين الأمور. فمن يغبن في الفرائض ليس كمن يغبن في أمر الفضائل والمستحبات، وإن كان غبنا، لكن من يخسر من كان خسارته أكبر فهو المغبون أكثر. نعم.
صلى الله عليه. ثالثا أن كثيرا من الناس مغبون في هاتين النعمتين مع تحققهما له، أي منقوص الحظ فيهما أو خاسر لهما. والظاهر أن المراد بالكثير الأكثر لقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
قوله في الحديث كثير من الناس، كثير الكثير ضد القليل، والأكثر هو ما أفعل تفصيل من الكثرة. وليس كل ما كان أكثر يكون كثيرا، لأن الأكثرية نسبية، الأكثرية نسبية، ولكن في الحقيقة إن هذا التفريط وهذا الغبن واقع من كثير، وهم الأكثر، هم الأكثر بالنسبة لغيرهم وهم كثير. مغبون فيهما كثير من الناس، قلنا مغبون فيهما أكثر الناس، للآيات الدالة على أن أكثر الناس مفرطون، أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الآيات كثيرة. كما قلت إن هذا الوصف لا يختص بهاتين النعمتين، يعني غبن كثير أو أكثر الناس فيهما لا يختص بهما، بل أكثر الناس مغبون في سائر النعم، نعم الله عليه، لأن الغالب على الناس التفريط وعدم الشكر لنعم الله، كما ذكرت لكم في شأن المال. هل نستطيع أن نقول المال نعمة عظيمة مغبون فيها أكثر الناس، مغبون فيها أكثر الناس، وطبقها مثل هذا المعنى على سائر النعم. لذلك من يؤتى علم ثم يفرط ولا ينتفع به هو مغبون فيه، ما مغبون فيه أعظم غبن. نعم. ومنها
صلى عليك. رابعا أن القليل من الناس من يعرف هاتين النعمتين ويعرف قدرهما، فهؤلاء غير مغبونين.
هذا مفهوم كثير، هذه الفائدة مأخوذة من مفهوم كثير، يعني هذا يشعر بأن من الناس من ليس كذلك، من الناس من ليس مغبونا في هاتين النعمتين، من الناس من يعرف قدر هاتين النعمتين فيشكر الله عليهما ويستثمرهما وينتفع بهما، لكن هذا النوع قليل بمفهوم قوله كثير من الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يدل على أن من الناس من يعرف حكم هذه المشتبهات. وهذا واضح لله الحمد، يعني ليس كل الناس كافر لنعم الله، لكن الأكثر هم الذين هم الغافلون، الأكثر والأغلب على الناس هو الغفلة والتقصير والتفريط في النعم. نعم.
صلى الله عليه. خامسا أن هاتين النعمتين معرضتان للزوال بالمرض والشغل، ولهذا جاءت الوصية باغتنام الصحة قبل المرض والفراغ قبل الشغل.
الله أكبر، هذا واضح، هاتين النعمتان الصحة والفراغ، من أكرم الله ويسر له الصحة والفراغ يجب عليه أن يتذكر أن هذه النعمة معرضة للزوال، لا يعمد عليه أن يغتنم فرصة النعمة، الساعة معرضة للمرض، والفراغ الفارغ معرض للشغل، ولهذا جاءت الوصية باغتنام هذه النعم، اغتنم خمسا قبل خمس، شباب قبل هرمك، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وسعادتك قبل مرضك، وغناك قبل فرصك. في التنبيه العاقل ان يتنبه ويتذكر يعني امر الحياه وانها معرضه للتغيرات، الحياه معرضه، كل ما في يؤتى الانسان من في هذه الدنيا من نعم هو معرض للزوال. على العاقل أن يستثمر يعني حصولها له وقدرته، لأن يكون قادرا وقويا ويعود إلى ضعف. الله اغتنم خمسا قبل خمس إلى آخر. نعم.
صلى الله عليه. سادسا أن الصحة والفراغ من جملة النعم التي يبتلي الله بها العباد لعلهم يشكرون.
نعم، النعم ابتلاء، كل ما أعطاه الإنسان من النعم من مال أو صحة أو فراغ أو ولد أو وظيفة كلها ابتلاء، كل ما أعطاه الإنسان من النعم هو ابتلاء. أخبر سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه آيات كثيرة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بل الحياة كلها في ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلا يغتر الإنسان بما يؤتى من النعم، بل عليه أن يتذكر أنه أن هذا ابتلاء يتيسر له يعني أمر، يتيسر له مال، يتيسر له يعني قوة وقدرة، فهو ابتلاء، ابتلاء له. والناس في النعم إما أن يكون شاكرا أو كافرا، أي نعم، كما جاء في الحديث الآخر، الله إذا أنزل المطر أصبح الناس بين فريقين مؤمن وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمه فهذا هو الشاكر المؤمن بالله، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا هو الكافر. نعم.
صلى الله عليك. سابعا الحث على اغتنام الفرص وذم التفريط.
يعني هذا في إشارة ما مقصود الرسول بهذا الخبر، بس يخبر عن الواقع بعد. يعني المقصود مجرد إخبار عن الواقع، يمكن أننا المتأمل لحال الناس يدرك هذا، لكن الغاية من هذا الخبر هو الحث والتحذير مما عليه أكثر الناس، والحث على خلاف ما عليه أكثر الناس، الحث على اغتنام فرصة هاتين النعمتين الصحة والفراغ. نعم. يعني هذه الفائدة مأخوذة من المقصود من الإخبار، ما مقصود الرسول في الإخبار عن ذلك؟ هل هو مجرد الإخبار عن واقع الناس؟ لا، إنما المقصود التحذير مما عليه أكثر الناس والحث على مخالفته. نعم.
أحسن الله إليك. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
هذا الحديث مناسب لما قبل، فوضعه في هذا الموضع في غاية المناسبة من حيث الترتيب، لأنه يناسبه أنه يتضمن يعني التنبيه إلى اغتنام الحياة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. خذ من صحتك لمرضك، هذا هو معنى اغتنام نعمة الصحة واغتنام نعمة الحياة، ومن حياتك لموتك. ومن قول ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني الذي الإرشاد إلى تقصير الأمل، لأن قصر الأمل يعين على صلاح العمل والاستثمار الفراغ واستثمار الصحة واستثمار الحياة، قصر الأمل. وطول الأمل هو سبب للتفريط، لأن تجد يعني الإنسان يسوف بسبب طول أمله، لا تنتظر الصباح، ومن هذه الحالة لابد أن لا يؤجل، كما يقال في العلماء لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، هذا ليس من الحكمة لا في الدين ولا في الدنيا، لا في الدين ولا في الدنيا، هذا التسويف قاطع ومهلك ومفوت لفرص عظيمة. التسويف سأفعل سوف أفعل، يعني بعدين ما يقول. لكن كلما فتح لك باب فرصة فاغتنم ذلك ولا تعجل. وقول ابن عمر هذا مأخوذ من طبيعة الحياة، الإنسان يمسي ولا يصبح ويصبح ولا يمسي. نعم.
أحسن الله عليك. الشرح: الحديث أصل في قصر الأمل والاستعداد بحسن العمل.
الله. أصل في قصر الأمل والاستعداد لإصلاح العمل. كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب يهتم بما يعينه على الرحيل والعود إلى بلاده، وكذلك المسافر. نعم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي مسافر. معروف الحال الغريب في بلد الغربة ما يركن إلى الاستقرار والهنا والتبسط لا لا، يعني اهتمامه بما ييسر له العودة إلى وطنه. والمسافر كذلك أهم ما يعتني به ما يعينه على مواصلة سيره وقطع طريقه ليصل إلى غايته. نعم.
وفيه فوائد، منها أولا أن وضع العالم يده على بدن المتعلم كمنكبه وكفه من وسائل إحضار ذهنه إليه. أولا أن وضع العالم يده على بدن المتعلم كمنكبه وكفه
كمنكبه نعم
كمنكبه وكفه من وسائل إحضار ذهنه إليه.
نعم. الرسول وضع يده على منكبي ابن عمر، هذا فيه نوع استحضار، يعني ما خاطبه قال ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لا، وضع يديه على منكبي ابن عمر. لابد أن ابن عمر لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده أو يديه على منكبيه يعني استشعر بأمر بأهمية إن في شيء، فيبدأ أن يستجمع الذهن ويستعد لما سيلقى إليه. وهذا يمكن تطبيقه يعني في من أراد أن يوصي أحدا أو ينبه أحدا فيضع يده على كتفه أو يضع يده على كفه، هذا يشعره بأهمية الأمر. جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله دنا منه فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، إشعارا بحرصه وحرصه على يعني أن يسمع وأن تلهم ما يجاب به عن تلك الأسئلة. نعم.
صلى الله عليه. ثانيا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالتشبيه وضرب الأمثال.
هذا من طرق التعليم التشبيه وضرب الأمثال، هل ما أقول من قبل كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والرسول عليه الصلاة والسلام هو أحسن الخلق تعليما، وهو أعلم الخلق وأنصح الخلق وأحسن الخلق تعليما، فقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسلا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يعلمهم، هو المعلم، يعلم الناس، يعلم المؤمنين خاصة، فقد من الله على المؤمنين إلى قوله يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يكفيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلى الله عليه وسلم. نعم.
سوالك. ثالثا أن من طرق البيان التشبيه.
التشبيه هذا من طرق البيان مقرر في من طرق البيان التشبيه، لأن تشبيه الشيء بالشيء هو مما يبين، لأن من الأحكام المعقولة والمقررة شرعا وعقلا إعطاء الشيء حكم نظيره، وهو التسوية بين المتماثلات، فالتشبيه يقوم على هذا الأساس، لأن للشيء حكم نظيره، فلهذا يشبه به. والقياس الأصولي مبني على هذا، إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، فالقياس الأصولي هو من التشبيه. والرسول عليه الصلاة والسلام من سنته التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني، تشبيه المعقول بالمحسوس. والقرآن هو أحسن البيان، وفيه من هذا ما لا يحصى، ضرب الأمثال والتشبيهات المقربة للمعاني والحقائق، فمن طرق البيان التشبيه. في علم البلاغة ثلاثة أقسام، منها البيان ومن طرق البيان التشبيه. نعم.
رابعا فيه شاهد لما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم.
نعم، من مما خص به عليه الصلاة والسلام أنه يختصر له الكلام اختصارا، فالرسول له خصائص أعطيته خمسة: الحديث، وفي الحديث الآخر أعطيته ستا، وذكر منها واختصر لي الكلام اختصارا، فجوامع الكلم هي الألفاظ التي تكون قليلة وتحمل معنى عظيما، وتكون هذه الجوامع قواعد كبيرة. فقوله عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كلام مختصر لكنه في غاية من التوجيه، في التوجيه إلى الزهد في الدنيا والتشمير للآخرة بما يغني عن كلام كثير. كلمة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فمن خصوصيته عليه الصلاة والسلام أنه يعني يأتي بالكلام الجامع، فمن خصوصياته جوامع، أنه يأتي بجوامع الكلم، يعني بالكلم الجامع. نعم.
خامسا فضيلة ابن عمر رضي الله عنهما لأخذه بمنكبه وتخصيصه بالوصية.
هذه فضيلة، كل رسول يعني خصه بذلك ورآه أهلا لهذا التوجيه وهذه الوصية، كما يسمع بعض الأصحاب. هذه فضيلة، ابن عمر يسر بها ويرتبط بها أن الرسول يعني فعل معه ما فعل وخصه بها بما خصه به من الوصية. ابن عمر يرتبط بذلك ويسر، فهي فضيلة له رضي الله عنه. وابن عمر فضله يعني منزلته عظيمة في الصحابة، فهو من علماء الصحابة وفقهائهم رواية ورأيا وفقها. نعم.
سادسا الإرشاد إلى الزهد في متاع الدنيا وحظوظها، كما قال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة.
نعم، هذا في إرشاد. هذه الوصية ليست خاصة بابن عمر، هي وصية له ولكل من بلغته، ففيها الإرشاد إلى الزهد في الدنيا والاستعداد والتشمير للآخرة، وهذا ما وصى الله به نبيه. فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه، لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. باقي نسائل؟ باقي خبائد؟
نعم.
كيف حال هذا بس؟
أحسن الله عليك. يقول السائل: ذكر بعض شراح الأربعين النووية في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس.
إيش؟
أحسن الله عليك. قال: ذكر بعض شراح الأربعين النووية في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، أن قوله صلى الله عليه وسلم كثير ليس بمعنى أكثر، وإنما كثير يقابلها كثير، أما أكثر فيقابلها قليل، فهل يصح حمل هذا الكلام على حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؟
لا إله إلا الله. يقول المعنى أعدش قليلا.
أحسن الله عليك. قال: ذكر بعض شراح الأربعين النووية قالت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس.
لا يعلمهن كثير من الناس. نعم.
من أن قوله صلى الله عليه وسلم كثير ليس بمعنى أكثر.
ليس
بمعنى أكثر.
نعم.
وإنما كثير يقابلها كثير.
إيش؟
وإنما كثير يقابلها.
لا يعلمهن كثير من الناس. لا يعلمهن كثير من الناس. نعم.
وإنما كثير يقابلها كثير.
أما يقابلها كثير. نعم.
أحسنك. أما أكثر فيقابلها قليل. فهل يصح حمل هذا الكلام على حديث نعمتان
مغبون فيهما؟ لا لا يناسب هنا. هذا الأمر يرجع فيه إلى الموضوع. يعني أنا قلت هنا إن كثير يعني معناه الأكثر بدليل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. النصوص القرآنية دلت على أن التفريط وكفران النعم إنه حال أكثر الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أما مسألة المشتبهات، مسألة المشتبهات، لا، ما نقول أكثر الناس لا يعلمهن، لا يعلمن أكثر الناس يعني من، لا، كثير من من لا يعلمها هم كثير، ولكن هذا لا ينفي أن يعلمها كثير أيضا، فيعلمها كثير من الناس وتخفى على كثير، فكثير يقابله قليل. وكذلك الأكثر، قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، تدل على أن القليل من الناس هم الشاكر، فالأكثر لا يشكرون، وقليل بلفظ القرآن: وقليل من عبادي الشكور. فليس كل ما كان كثيرا يكون أكثر، وليس كل ما كان أكثر يكون كثيرا. لو قلنا لو أنكم عشرة قلنا أكثركم أكثركم كذا يروح منهم، فلا يلزم من ذلك أن يكونوا كثير. خمسة من عشرة هم الأكثر، يعني سبعة من عشرة هم الأكثر، ولكن هل السبعة كثير؟ يعني أكثر الناس، هل هم كثير؟ هم أكثر من عشرة، السبعة أكثر، لكن السبعة ليسوا كثير بحيث إذا نظرنا إلى نفس العدة، فلا تلازم بين الكثير والأكثر، فقد يكون الأكثر كثيرا وقد يكون الأكثر قليلا. نعم.
صلى الله عليه. قال: هل صحيح ما يقال في تفسير قول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك الآية، أن النعم لا تتجدد بعد سن 40؟
لا تتجدد؟
قال: لا تتجدد بعد سن 40.
نعم الله بالمعنى العام تتجدد، فكم ممن أنعم الله عليه بنعم عظيمة بعد 40 من مال أو ولد أو علم، لكن بعد 40 بالنسبة لنمو الإنسان وتطور يعني حياته يمكن أن يكون يعني ألا إلى أن يعني إلى أنه يبلغ ببلوغ 40 يقف النمو والقوة، فهو لا يزال في تطور ونمو وقوة حتى إذا بلغ 40، يعني إما أن يضعف أو يبقى على حاله من قوته، لكن ما يتجدد عنده قوة لم يكن على ابن 40 لا تعود إليه قوة 20 و30. نعم.
صلى الله عليك. قال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: مغبون فيهما؟
يعني خاسر فيهما. المغبون قلت له المغبون هو الخاسر بتفريقه فيهما. نعم.
صلى الله عليك. ما صحة قولهم أن الاشتغال بالفقه يقسي القلب؟
نعم، الاشتغال في الفقه المجرد عن ذكر الأدلة وذكر الآيات والأحاديث صحيح، يعني بحيث تقرأ الكتاب وتقرأ المسائل وتتكلم وتبحث، ولا تقرأ آية ولا تقرأ حديثا ولا تقرأ موعظة، يمكن أن يكون صحيحا إلا يعني في حدود، لكن الشأن في الانهماك والانحصار، يعني يصير كل النظر في فروع المسائل التي يفرعها الفقهاء والمقلدون أتباع المذاهب. نعم.
صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله
الله جميعا.